أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم. على قولة الإيرانيين رسيدا بخير. الحمد لله على سلامتكم. تقبل الله أعمالكم. الله يعطيكم ألف عافية على ما تكبدتموه من عناء التبليغ والسفر وتبليغ رسالات الله إن شاء الله تعالى. وأنا بالنسبة لي هذه أول تجربة بمشي بكتاب من سنة إلى سنة. كيف إنه بنرجع تاني سنة نلتقي معا إن شاء الله إخوة وأحبة وأصدقاء. تم الكلام في العام الماضي بحمد الله تعالى فيما يرتبط بالدليل الشرعي. وكما تعلمون تقسيم الحلقات عند السيد الشهيد على هذه الطريقة، أنه البحث في مقدمة، وبعد البحث في المقدمة يبحث في الدليل الشرعي من جهات ثلاثة: تحديد دلالة الدليل من جهة، وتحديد صغرى الدليل يعني، وتحديد حجية الظهور، في أمور ثلاثة. بعد ذلك يبحث السيد الشهيد حول الدليل العقلي. طبعا في الدليل الشرعي عندنا دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، كل هذا تقدم معنا. فإذا بحثنا لا يزال أين؟ في الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة قد تكون شرعية وقد تكون عقلية. الدليل الشرعي قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظي. محل بحثنا الآن أين هو؟ في الدليل العقلي، يعني في القسم الثاني من أبحاث الأدلة المحرزة حول الدليل العقلي. قبل البدء بمطلب الكتاب، من الجيد أن نذكر مقدمة تتضمن عدة نقاط ولا تخلو من فوائد ضمن البحث الأصولي وخارج البحث الأصولي. النقطة الأولى أننا عندما نقول الدليل العقلي، العقل، ما المراد بالعقل في هذه الأبحاث؟
في العقل،
هل المراد بالعقل القوة التي من خلالها أستطيع أن أدرك الخارج، أو أن أدرك الصور الذهنية، هذا هو العقل، أم أن المراد بالعقل شيء آخر؟ يذكر السيد الشهيد أن المراد بالعقل هاهنا ما يدركه الإنسان بنحو جازم قاطع في عرض الكتاب والسنة. لاحظ معي كيف. أنت مثلا بسبب الكتاب الكريم تعتقد أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، وبسبب الأخبار تعتقد مثلا أن هناك رجعة. بسبب العقل، المحل البحث في الدليل العقلي، حينما يدرك العقل جازما شيئا في عرض الكتاب والسنة. شو يعني في عرض الكتاب والسنة؟ يعني بقطع النظر عن وجود كتاب والسنة العقل يدرك ذلك. مثال ذلك الواضح، حسنا عم نحكي أعم من بحثنا الأصولي، مثال ذلك الواضح ما هو؟ إدراك أن هناك صانع. العقل يدرك أن هناك صانع سواء كان هناك كتاب السنة أو ما في كتاب السنة. لاحظتم؟ فالمراد بالعقل الذي نريد البحث حول دليله ودليلية دليله هو هذا، القوة المدركة على نحو الجزم من دون أن تستند إلى الكتاب وإلى السنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا طالما نتحدث عن دليل يعني لابد أن يكون له ربط بماذا؟ بالحكم الشرعي. ولذلك المراد بالدليل العقلي هو هذا الإدراك الجازم الذي يوصلني إلى الحكم الشرعي من دون مرور بالكتاب والسنة. إدراك جازم يوصلني إلى الحكم العقلي من دون مرور بالكتاب والسنة. النقطة الثالثة، مر معكم في أصول الشيخ المظفر أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وأن الأعلام اختلفوا فيما بينهم في ضابطة العقل النظري وضابطة العقل العملي، أي أساس بصير نظري وأي أساس بصير عملي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبني على معنى في حقيقة العقل النظري وفي حقيقة العقل العملي. يقول العقل النظري والعملي هما تقسيمان ثانويان، يعني مش أنه العقل هناك لحاظ على أساسه ينقسم إلى شيئين، لا لا لا، العقل هو الواحد بلحاظ نوع الشيء الذي يدركه ينقسم إلى نظري وعملي. العقل واحد، إذا أدرك شيئا، إذا أدرك العقل شيئا له اقتضاء التأثير المباشر في مقام العمل فإنه يعبر عنه بالعقل العملي. مثل شو؟ مثل أن يدرك العقل حسن العدل وقبح الظلم، حسن العدل وقبح الظلم مما له تأثير أو اقتضاء التأثير المباشر في مقام العمل. إذا قلت لك العدل حسن يعني اصنعه، له تأثير في مقام العمل. في مقابل ذلك العقل النظري هو العقل الذي يدرك الأمور بحيث لا يكون لها تأثير مباشر في مقام العمل. الآن العقل يدرك أن النقيضين لا يجتمعان، صح ام لا؟ عدم اجتماع النقيضين له تأثير مباشر؟ لا. نعم، قد يكون له تأثير بواسطة أو وسائط. كل شيء بالنتيجة سينتهي بمآله بوسائط إلى ماذا؟ إلى مقام العمل، ولكن مباشرة ليس له تأثير في مقام العمل. تمام إلى هنا، هذه النقطة الثالثة. طب أنا ماذا سأستفيد من كل هذا في بحثي هنا؟ يذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحثه ويقول أن الحكم الشرعي قد أستخرجه من العقل النظري لوحده، وقد أستنبطه وأستخرجه من العقل النظري مضموما إلى العقل العملي، وما عندي حالة ثالثة. يقول ولا توجد حالة أن العقل العملي لوحده ينتج ماذا؟ حكم شرعي. فلأضرب لكم أمثلة. المثال على الصورة الأولى أن العقل النظري يستقل في الوصول إلى الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ مثل ما لو أدرك العقل النظري وجود ملازمة بين مقدمة الواجب والواجب، أو أدرك العقل النظري العلة للحكم، قطع بأن هذه هي العلة. يدرك الحكم أو لا يدرك الحكم؟ يدرك الحكم، مع أنه ماذا أدرك؟ أدرك العلية، أو أدرك أن هذا علة، الكبرى العلية يعرفها، ولكن أدرك أن هذا علة هذا، فإنه يدرك الحكم لوحده من دون أن يضم إليه ماذا؟ كبرى الحسن والقبح العقلي، لا لا، لوحده. بينما العقل العملي، يعني قاعدة الحسن والقبح، لا تستقل من دون العقل النظري في الوصول إلى الحكم الشرعي. هذه يا إخوان غير التقسيم الذي سيأتي معنا إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. واضح؟ مستقلات عقلية ذاك ناظر إلى عدم الحاجة إلى ضميمة مقدمة شرعية كما سيأتي معنا. لا، لا أتكلم عن شيء آخر. العقل النظري من دون حاجة إلى العقل العملي يمكن أن يتوصل إلى حكم الشرع، بينما العقل العملي الآن أضرب لك مثال لا يمكن أن يتوصل لوحده إلى الحكم الشرعي. كيف؟ نأتي إلى أن العقل يدرك أن الكذب قبيح أو الظلم قبيح. إدراك العقل لوحده أن الظلم قبيح يوصل إلى حكم شرعي؟ لا. أحتاج معه إلى قضية عقلية نظرية، ما هي؟ أن العقل يدرك ملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل. لاحظتم؟ فكل قضايا العقل العملي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قضية عقلية نظرية، لأنه مسألة إدراك الملازمات والعليات والمعلولات والاستحالات والإمكان والضرورات هذه مش شغلة العقل العملي، شغلة العقل النظري. لاحظتم؟ هذه النقطة كم؟ الرابعة. فإذا خلاصة هذه المقدمة يا أخوان، والتي ستفيدنا فيما سيأتي في البحث إن شاء الله عندما نصل إلى محل نبين، أنه أولا المراد بالعقل المبحوث عنه القدرة على إدراك جازم لا ربط له بالكتاب والسنة. ثانيا أنه هذا الإدراك الجازم الذي لا ربط له بالكتاب والسنة يعني يكون في عرضهما لا في طولهما، وهذا سنتكلم عنه في آخر بحث من أبحاث الدليل العقلي، آخر صفحة حجية الدليل العقلي، قصة في طولهما في عرضهما. النقطة الثالثة أن العقل ينقسم بلحاظ المدرك، نوع المدرك بلحاظ أثره العملي وعدم أثر عملي له، إلى عقل نظري وعقل عملي. والنقطة الرابعة أن الحكم الشرعي قد يستنبط من العقل النظري لوحده ولا يمكن أن يستنبط من العقل العملي لوحده، وإنما يحتاج العقل العملي إلى ضميمة العقل النظري حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. إلا العقل النظري لوحده؟ لا، النظري والعملي مثل ما قلت لكم مثال قبح الظلم. العقل العملي يدرك أن الظلم قبيح، والعقل النظري يدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فنستنتج حكم شرعي أن الظلم حرام. لاحظتم كيف؟ هكذا. الآن بعد هذه المقدمة نرجع إلى مطلب الكتاب. في الكتاب يذكر السيد الشهيد تعريف الدليل العقلي فيقول: كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا القيد الذي ذكره ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، يعني ليس بالضرورة أن تستنبط من القضية الحكم الشرعي بالفعل ودائما. لاحظ معي الآن، أنت تدرك بأن المعلول لا يتخلف عن العلة، صح ام لا؟ ولكن المعلول لا يتخلف عن العلة دائما يستنبط منها حكم شرعي؟ لا. ما يمكن أنت كنت عم تحكي عن الحرارة والنار، يمكن تكون عم تحكي عن البرودة والثلج، صح ام لا؟ يمكن تكون عم تحكي عن مثلا عدم النوم وقلة النشاط مثلا، لا ربط لبعضها البعض. ويمكن أن يكون هذا الإدراك مرتبط بالحكم الشرعي، كأن تقول أنا أدرك ماذا؟ أدرك موضوع الحكم وأعرف أن الحكم معلول لموضوعه كما سيأتي معنا في بعض الأبحاث الآتية. فأنا عندما أدرك أن الموضوع علة والحكم معلول وأدركت العلة، فسأدرك بطبيعة الحال ماذا؟ المعلول. فهذا إدراك عقلي استنبط منه حكم شرعي. لاحظتم كيف؟ نفس العلية والمعلولية قد يستنبط منها وقد لا يستنبط، ولذلك عبارة سيد شهيد عندما نطلب عليها ويمكن، يعني وفيه اقتضاء، يعني وفي هذا إدراك العقلي اقتضاء استنباط الحكم الشرعي منه لا الاستنباط الفعلي. ثم بعد ذلك يقسم البحث في الدليل العقلي إلى قسمين، يقول تارة نبحث بحث صغروي وأخرى نبحث بحث كبروي. البحث الكبروي يا أخوان مثل ما بكنت أقولون الأخوان في أصول المظفر، أنه البحث الكبروي مع أنه كبروي خطية يجعلوه وين؟ آخر صفحة، مثل ما بالشيخ المظفر البحث الكبروي اللي بيقول هو الأصل وهو كذا يبحث في هذه الصفحة هون حجية الدليل العقلي. البحث الكبروي صفحة والبحث الصغروي 100 صفحة. البحث الكبروي كل الأبحاث الكبروية يا أخوان في علم الأصول هناك جامع بينها، ما هو؟ بحث عن الحجية. أصلا هو أكبر بحث كبروي بعلم الأصول هو الحجية، هذا الإدراك العقلي ما مدى صحة الاعتماد عليه، هذا الإدراك العقلي ما مدى صحة الاحتجاج به أمام المولى واحتجاج المولى به أمام العبد. الأدلية واضح؟ أما البحث الصغروي فهو يأخذ الحيز الأكبر من بحثنا. شو المراد بالبحث الصغروي؟ البحث الصغروي نحن يا أخوانا بأحد المطالب اللي حتيجي معنا هنروح مثلا على بحث مقدمة الواجب أو بحث الإجزاء أو مسألة الضد. شو نبحث؟ كل الفكرة اللي بنبحثها هل يدرك العقل أن مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ صح ولا؟ احنا هون كل بحثنا أن العقل إذا أدرك العقل أن المولى قد أوجب شيئا فهل يدرك العقل أن المولى قد أوجب مقدمته؟ بحث الإجزاء إذا أدرك العقل أن المولى أوجب شيئا فهل يدرك العقل أن الإتيان ببدله الاضطرار يكفي عنه امتثاله أم لا يكفي عن امتثاله؟ لاحظتم؟ نأتي إلى بحث مثلا استحالة التكليف بغير المطلوب، نبحث هل يدرك العقل استحالة تكليف العاجز أم لا يدرك العقل؟ يعني في كل بحث بشو أدرك العقل أو ما أدرك العقل، والمشكل اللي بيصير شو حول إما أدرك أو ما أدرك أو حدود هذا الإدراك. والله الشيخ مصطفى بيقول لي لا مهم. العقل يدرك ذلك في مستوى الملاك والإرادة لا يدرك ذلك، أما في مستوى الجعل نعم يدرك ذلك. على سبيل المثال شخص آخر يقول لا يدرك ذلك على المستويات كلها. فكل البحث الصغروي يدور مدار نقطتين، أدرك العقل أم لا، وما مدى دائرة إدراك العقل. تمام. النقطة الثالثة التي يتعرض لها السيد الشهيد أنه يا أخي البحث الكبرى وعرفنا كله يد أنه أصولي، والله أصولي. ليه؟ لأن ضابطة علم الأصول ماذا تنطبق عليه؟ ما هي ضابطة علم الأصول؟ عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي. في أكثر من الحجية، الحجية حجية الدليل العقلي عنصر مشترك، ولكن الكلام وين؟ في البحث أبحاث الصغروية. يعني بيطلع عنده مشكلة من المحقق النائمي. ليه؟ إنه هل هذه الأبحاث الصغروية تقع كبرى في قياس الذكر المحقق النائني؟ عنده الضابطة للمسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. فأنت بتروح تسأل ذات المحقق النائني الأبحاث العقلية تقع كبرى أو لا تقع كبرى؟ قد لا تكون واقعة كبرى دائما، بس هذا ليس له ربط ببعض. طيب البحث الصغروي من أين يأخذ أصوليته؟ لأن يعني هذه مسألة مهمة. أنت عم تضيع لي فصل، إذا صح التعبير بالمعنى الدراسي، أنت عم تضيع لي فصل، وآخر شيء يطلع البحث بالفصل كلياته خارج عن علم الأصول. بلا يا أخي مط عنه، نكسب وقت ترتاح بالأصول العملية. يجيب السيد شهيد لا، يقول البحث الصغروي بحث أصولي في حالتين. الحالة الأولى أن تكون نفس القضية العقلية المبحوث عنها بنفسها مباشرة تشكل عنصر مشترك في استنباط الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ مثل يا أخوان مسألة الضد. أنا إذا طلع معي بالنتيجة الأصولية أن العقل يدرك أن الشارع إذا أوجب شيئا فقد حرم ضده الخاص، هذه مسألة كبرى، هذه تقع في طريق يعني عنصر مشترك. يعني أنا في أي باب من أبواب الفقه يكفي أن أدرك أن الشارع قد أوجب شيئا حتى ماذا؟ حتى أحكم بحرمة ضده الخاص. يعني أنا يكفي أن أدرك أن الشارع أوجب الصلاة حتى أدرك حرمة مزاحم الصلاة اللي هو إزالة النجاسة. أن الشارع يكفي أن أدرك مثلا أن الشارع قد أوجب إحياء الشعائر حتى أدرك ماذا؟ أن الشارع قد حرم مزاحم إحياء الشعائر على سبيل المثال. وهكذا في كل الفقه. فهذه الحالة الأولى يكون فيها الإدراك الصغروي، يعني هذا البحث العقلي الصغروي أن العقل أو أدرك أو لم يدرك يؤدي مباشرة إلى أثر عملي مرتبط بالاستنباط، وبالتالي يشكل عنصر مشترك. كل الأبحاث هل بنعرفهم من هذا القبيل، يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي من هذا القبيل، مسألة الضبط من هذا القبيل، مسألة مقدمة الواجب من هذا القبيل، مسألة الإجزاء من هذا القبيل، صحيح؟ هذا النحو الأول واضح. الكلام بيشبهه يا أخوان. الكلام في النحو الثاني وهو ماذا؟ بحث صغروي لا يشكل مباشرة عنصر مشترك في عملية الاستنباط. مثل شو؟ لا لا مش من هذا، بحث صغروي. حرمة الكذب بصير خارج عن المطلب كليا. هلا حنشلل مثل شو؟ بحث صغروي عقلي، يعني مثل هو مقدمة الواجب كذا، ولكن مباشرة لا يؤثر في عملية الاستنباط. القياس ما على مبناه هو أصل بعملية الاستنباط. يعني أنت بالقياس نقاشك في كبروي، لاحظتم؟ نقاش في القياس بحجيته والاستحسان بحجيته. يمكن يا أخوان، ما أدري إذا الفكرة اللي عم بحكيها اتضحت. إيه كيف؟ كيف اجتماع النقيضين لا يؤثر مباشرة في عملية الاستنباط؟ أحسنت هيك. أنا عندي بعض الأبحاث الأصولية اللي حتجي معنا العقل بالدليل العقلي هي مباشرة لا تقع في قياس الاستنباط، ولكن تقع بالواسطة في قياس الاستنباط. خلنا نضرب مثال لذكر الشغسان، نرجع نضرب مثال أكثر وضوحا. إسا امتناع اجتماع النقيضين، بالله عليك في شي حكم شرعي بيتوقف على امتناع اجتماع النقيضين؟ ماشي. أو امتناع اجتماع الضدين، ما في حكم شرعي بيتوقف عليه، بس شو بالواسطة يؤثر في الحكم الشرعي؟ ما هو؟ كيف يؤثر؟ لأن الضدين يمتنع أن يجتمعا، والأحكام الشرعية الخمسة المتضادة فيما بينها، هذا شو بيأثر؟ أنه إذا ثبت حكم من سنخ يمتنع اجتماع، يمتنع وجود في هذه اللحظة، يعني يمتنع وجود حكم من سنخ آخر في هذا المتعلق. يعني أنا إذا عرفت أن هذا واجب ببركة امتناع اجتماع النقيض الضدين، وبركة أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، أستطيع أن أنفي الأحكام التكليفية الأربعة. واضح؟ فهنا أنا بالواسطة. خلنا نضرب مثال يكون أوضح وعملي أكثر. مثل ماذا؟ مثل مسألة يا أخوان أنه استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذه مرة معنا تذكر بحلقة تانية، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إيه؟ يلزم منها الدور أو شيء آخر يأتي في محل. هذه شو أثرها المباشرة على الاستنباط؟ أنت في عندك حكم شرعي يتوقف على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ لا، ولكن هذه تؤثر في النتيجة الفقهية بالواسطة، كيف بالواسطة؟ تذكروا ثمرة هذا المطلب بالحلقة الثانية. ما هي ثمرة هذا المطلب؟ إمكان التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق. شايف؟ حتى بنوصل المظفر. إذا قلت بالاستحالة على المباني المختلفة يمكن أن تكون النتيجة امتناع التمسك بالإطلاق، لأنه البعض يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، مثل مين؟ مثل المحقق النائيني، لأنه بيقول تقابل الملكة والعدم بين الإطلاق والتقييد. فهذا يؤثر على ماذا؟ على الأثر الفقهي والحكم الشرعي. كيف؟ بالواسطة مش مباشرة. واضح؟ فإذا البحث الصغروي قد يكون أصوليا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون نفس الإدراك العقلي أو عدم الإدراك العقلي له أثر في استنباطي مباشر، مثل ما ضربنا الأمثلة في البداية. الحالة الثانية لا، أن يكون له بالواسطة أثار عملية. أما إذا كان البحث الصغروي يعني العقل يدرك قضية، يا أخي لا ترتبط، لا تكون عنصر مشترك، وإنما تكون عنصر خاص. مثل شو؟ الآن العقل يأتي ويدرك، مثلا يدرك العقل في باب جواز الضرب وعدم جواز الضرب، جيد؟ يدرك العقل مثلا قبح ضرب الصغير تشفيا. انت ولد صغير قدام منك، شو عم تعمل؟ تريد ان تضربه مش تأديبا، تشفيا، انه بده شو؟ يتشفى من هذا الطفل الصغير. هذا ادراك عقلي، ولكن هذا الادراك العقلي هل له اثر كعنصر مشترك في عملية الاستنباط؟ لا. هذا الادراك العقلي، هذا الإدراك يرتبط بماذا؟ يرتبط بهذا البحث خاصة. حاله حال ماذا كرمال الاستأنيس؟ حاله حال ظهور كلمة الصعيد. تتذكروا بأول حلقة تالتة سنة الماضية بكل هالأيام كنا عم نحكي أن ظهور كلمة الصعيد هذا ليس له ربط بعملية كعنصر مشترك، هذا عنصر خاص مرتبط بالموارد التي فيها كلمة صعيد. نفس الشيء حكم العقل بقبح ضرب الصغير تشفيان أو قبح ضرب اليتيم تشفيان أو حكم ضرب اليتيم تشفيان، هذا صح إدراك عقلي، ولكنه إدراك عقلي لا يصلح أن يكون عنصر مشترك. هذا يرتبط بباب خاص. واضح؟ حاله كحال ظهور كلمة الصعيد، ظهور الصعيد. مثال آخر، مثال اللي جابه الشيخ غسان يأتي معكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة، ما هو؟ أن الشيخ الأعظم هناك يستدل على حرمة الكذب، يقول أستدل على حرمة الكذب بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. بالكتاب بجيب أدلة الكتاب، بالسنة ما بدك في رواية، بالإجماع إذا هي المسألة ما يجمعوش عليها فيش إجماع بيكون. بيبقى عندنا بالعقل. شو بيجي بيقول الشيخ الأنصاري بيستدلها مني، بيقول يدرك العقل قبح الكذب. بيصير في بحث إنه شو قصده بإدراك قبح الكذب؟ أن العقل يدرك قبح الكذب مباشرة أو يدرك قبح الكذب باعتباره ماذا؟ مصداق للظلم. واضح؟ هذا إدراك العقل لقبح الكذب، هذا قد يستنتج منه حكم شرعي، ولكن حكم شرعي ليس عنصر خاص، عفوا ليس عنصر مشترك، وإنما عنصر خاص بهذا الباب، بهذا الباب، بهذا الواجب، بهذه الحالة فقط وفقط. لا، إدراك العقل لقبح الظلم هذا عنصر عام، إدراكه للقبح نعم يمكن أن يكون عنصر مشترك، لكن نحن نتكلم إدراكه لقبح الكذب. واضح إن شاء الله؟ فإذا اتضح عندنا
المراد بالدليل العقلي، واتضح عندنا أن هذا الدليل العقلي خارج عن علم الأصول أو داخل في علم الأصول، وتبين عندنا أن الدليل العقلي بحثه الكبروي داخل في علم الأصول دائما، البحث الصدروي قد يكون داخلا وقد لا يكون داخل في علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ إيه، ولكن لا يكون عنصر مشترك. يعني عنصر المشترك إذا تتذكرون له قابلية الدخول في أكثر من عملية استنباط، ولا يرتبط بباب دون باب. شك عرفوا العنصر المشترك في الماضي، هذا ليس له هذه القابلية. بعد ذلك يا أخوان، السيد الشهيد يأتي إلى مطلب، أي أخوان وقفنا عندهم شوي إنصافا، إذا ما تركزوا عند أي شبهة بيجي واحد بيقول لك لشو الدليل العقلي، استضيعتوا وقتكم وشغلتوا بالكم وشوفكم بهالشغل كله، شبهة قد تنطلي إنصافا يعني محكمة قد تكون، لا سيقتضي الأمر ليس كذلك. بعد ذلك السيد الشهيد يأتي إلى تقسيم أبحاث الدليل العقلي، يجي هالدليل العقلي بقسمه. طبعا هذا التقسيم فيما تتبعت ما وجدته إلا عند السيد الشهيد بهذا النحو. هلأ العلماء بشكل عام قسموا البحث في الدليل العقلي إلى قسمين، مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. الله يرحم المحقق الإصفهاني، هو يطلع بهذا التقسيم ورتب الوضع. حتى قبل المحقق الإصفهاني كان موجود هذا التقسيم في أذهان الأعلام، وإن كان الترتيب مش موجود. المحقق الإصفهاني إذا بتشوف أنت الترتيب الموجود بأصول مظفر، هذا ترتيب المحقق الإصفهاني. للمحقق الإصفهاني كتاب في علم الأصول غير نهاية الدراية اسمه بحوث في الأصول، ماذا أدركه الموت ولم يتمه. كيف مقسمه؟ على نفس تقسيم أصول المظفر، شو عامل؟ مباحث الألفاظ، الملازمات العقلية، وشو رجع عامل؟ مباحث الحجة. نفس ترتيب الشغل مظفر. على أي حال الآن هذا الدليل العقلي أو القضية العقلية، القضية العقلية يا أخوان هي موضوع الدليل العقلي. كيف موضوع الدليل العقلي؟ خليني أضرب لكم هذا المثال، لأن هذه النقطة كمان جديرة وجيدة أن تبحث. الآن نأتي إلى هذا المثال، ماذا نقول؟ نقول أدرك العقل أن مقدمة الواجب واجبة. أسألكم سؤالا، ما هي القضية التي أدركها العقل؟ شو القضية التي أدركها العقل؟ مقدمة الواجب واجب، صحيح؟ هذه القضية، صح ام لا؟ طب الدليل العقلي ما هو؟ نحن مش عم نقول في عنا دليل عقلي، الدليل العقلي ما هو هنا؟ بدي اساله الدليل العقلي هل هو نفس القضية او ادراك العقل للقضية؟ واضح؟ يعني أنا مرة تقول لي الدليل العقلي هو نفس أن مقدمة الواجب واجب، هذه نفس مقدمة الواجب واجب، ما فيه دليلين. لا، إدراك العقل أن مقدمة الواجب واجبة هو الدليل العقلي. ولذلك ماذا تعرف؟ أن القضية العقلية أضيق من الدليل العقلي. الدليل العقلي هو عبارة عن موضوع ومحمول، موضوعه ما أدركه العقل ومحموله أدرك العقل. واضح؟ يعني أنت حتى حط محل مقدمة الواجب، حط محل بحث الإجزاء، أدرك العقل أن البدل الاضطراري يجزئ عن الاختياري مثلا، إيما حط محل مسألة الضد وهذا. فالدليل العقلي هو الجامع بين موضوع القضية يعني ما أدركه العقل وبين ماذا؟ الجزم بأن العقل قد أدرك، واضح؟ فالتقسيمات التي يأتي بها السيد الشهيد هو تقسيمات للقضية العقلية. يقول التقسيم الأول، يقول القضية العقلية بحسب حقيقتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ قضية فعلية، والقسم الثاني قضية شرطية. كيف قضية فعلية وقضية شرطية؟ أقول أن الذي القضية التي يدركها العقل قد تكون بحسب شكلها أو روحها عبارة عن ماذا؟ عن قضية شرطية، وقد تكون بحسب شكلها أو روحها ليست عبارة عن قضية شرطية، وإنما هي قضية ناجزة فعلية لا تتوقف على شيء، ما فيها تعليق. فإذا أردت أن تعرف القضية الفعلية تقول هي قضية لا تعليق فيها بحسب اللب. وإن قدرت شو عمل؟ أنا بقدر هلا بالشكل أعمل لك إياها كل قضية أعمل لك إياها شرطية، ولكن بحسب اللب وبحسب الروح ما في شيء متوقف على شيء، واضح؟ فإذا هي قضية فعلية يعني لا تعليق فيها، بينما القسم الثاني القضايا الشرطية هي قضايا فيها تعليق بحسب اللب. طيب مثال على القضية الفعلية، أنا أجيب لك مثال الكتاب ما فيش داعي يوجع قولك سيد شهيد، استحالة تكليف العاجز. الآن استحالة تكليف العاجز تتوقف على شيء؟ يعني أنت يدرك العقل ابتداء أن تكليف العاجز مستحيل بحسب لبها، لا تتوقف، ليست قضية تعليقية، يعني لا يمكن ردها بحسب المآل والحقيقة إلى قضية شرطية. نعم على مستوى الشكل يمكن أن أعبر عنها بقضية شرطية، صح أم لا؟ الآن استحالة تكليف العاجز كيف أعبر عنها بقضية شرطية؟ إذا كان هناك عاجز فيستحيل تكليفه، لكن هل هذا يعني أن هناك تعليق حقيقي؟ هذه فيها مغالطة العبارة، صح أم لا؟ ليه؟ لأن إدراك العقل لا يتوقف على وجود عاجز. يعني شو عم أقول بالعبارة؟ أنا عم أقول إذا كان هناك عاجز فيستحيل تكليفه، هي مغالطة. فإذا القضية الفعلية أي قضية فعلية بحسب لبها بحسب روحها بحسب مآلها لا ترجع إلى ماذا؟ إلى تعليق وشرطية وما شابه. في مقابل ذلك نأتي إلى مثال القضية الشرطية التعليقية. القضية الشرطية التعليقية قد يكون شكلها حملية. الآن أنت أضرب لك المثال أمامنا، مقدمة الواجب واجبة، شكلها شو؟ قضية حملية، كل مقدمة واجب واجبة حملية مرتب ما فيها تعليق، ولكن هذه مردها باللب إلى قضية تعليقية شرطية. ما هي؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وهنا الإدراك العقلي لوجوب المقدمة متوقف على وجوبه ذي المقدمة، قبل وجوب ذي المقدمة لا معنى لإدراك العقل أن المقدمة واجبة، واضح؟ فإذا هذا التقسيم الأول للقضية العقلية. بعد ذلك السيد الشهيد يقسم القضية الفعلية والقضية الشرطية، فيقول القضايا الفعلية تنقسم إلى قسمين. أنا لا أريد أن أجزم بهذا المطلب الذي سأقوله، ولكن أتركه لكم للتأمل. كأن القضايا الفعلية مردها إلى قضايا حملية. ليش ما أريد أن أجزم؟ لأنني ما وجدت عبارة للسيد الشهيد تنص على أن القضية الفعلية يعني الحملية، واضح؟ ولكن هذه القضايا الفعلية يقول السيد الشهيد تنقسم إلى تركيبية وتحليلية. يمكن واحد يأتي إلى ذهنه إنه هذه تركيبية وتحليلية من جابوز شو بده يعني كل يوم والتاني بنطلع باصطلاح شو الفكرة؟ بالتتبع وجدت في بعض عبائر المناطق تقسيما للحكم أو القضية الحملية. شو قالوا؟ قال هؤلاء المناطق أن الأحكام على نحوين، أحكام تحليلية وأحكام تركيبية. كيف فسروا الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية؟ قالوا الأحكام التحليلية ما يكون فيها المحمول مستخلصا من ماهية الموضوع، والأحكام التركيبية أسأل عباراتكم نص العبارة التي يكون المحمول فيها معبرا عن صفة لا تدخل في مفهوم الموضوع، أو بعبارة تاني بقوله المحمول يكون مضيفا شيئا جديدا على الموضوع في التركيبية. إذن هذا الطرز موجود عندهم قبل السيد الشهيد. يأتي السيد الشهيد لما يجي إلي بيقول لك القضايا الناجزة غير التعليقية الذي يتركها العقل على نحوين، بلحاظ شو على نحوين؟ يعني بأي لحاظ هذا التقسيم للقضية الفعلية؟ هذا التقسيم يا أخوان بلحاظ ماذا؟ يعني أقول تحليلية وتركيبية. أحسنت، بلحاظ علاقة المحمول بالموضوع. إذا كانت علاقة المحمول تفسير الموضوع، توضيح الموضوع، بيان المراد من الموضوع، فالقضية تحليلية جزما. وأما إذا كان علاقة المحمول إضفاء شيء إلى الموضوع خارجي، إعطاء شيء للموضوع غير موجود في الموضوع، فالقضية تكون تركيبية. فمثلا أنت إذا تأتي إلى هذين المثالين الموجودان في الكتاب، مثال الأول شو بيقول لك سيد الشهيد؟ مثال الأول بيقول لك حقيقة الوجوب التخييز. مثال الثاني شو بيقول لك؟ بيقول لك شو المثال الثاني بالكتاب؟ علاقة الحكم بالموضوع. هذا عم أقول إنه قضايا تحليلية. خلينا نطبق اللي ذكرناه كتعريف على هول قضايا التحليلية. حقيقة الوجوب التخييري، نتيجة البحث في الوجوب التخييري شو هي؟ أنت إما بدك تقول أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، أو أن تقول أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب الجامع. شكل قدمنا بالحلقة الثانية لما حيجي فهيطلع في بارود، يعني أن الوجوب التخييري حيطلع الشغلة الله بيعلم فيه. واضح؟ أنا عندما أقول أن العقل يدرك حقيقة الوجوب التخييري، يعني ماذا يقول لي العقل؟ يريد أن يقول لي الوجوب التخييري كذا كذا، فالمحمول عبارة عن إيضاح للموضوع بس. أو هون علاقة الحكم بالموضوع، شو النتيجة شو تقول؟ تقول الحكم معلول للموضوع. أو بيش يقول الحكم والموضوع كالعلة والمعلول. العبارة يا أخوان فيها شيء من التسامح، من أشبه ما يكون القضايا التحليلية مردها إلى إخبارات، أشبه ما يكون كأني عم خبر شو حقيقة للشبه، أشبه ما يكون برجع بقول. بينما إذا أتينا إلى القضايا التركيبية، والقضايا التركيبية شو بيجي بقول؟ شو قضية تركيبية؟ استحالة اجتماع الأمر والنهي. أنا لا أريد من البحث العقلي هنا أن أعرف ما هو المراد بالأمر وما هو المراد بالنهي. لا، أنا بأخذ الأمر والنهي أخذ الشيء المفهوم عنه والواضح، وآتي في المحمول أطفي حكم، أطفي صفة على هذا الموضوع غير موجودة فيه. فأقول هو الأمر والنهي بحسب الفهم الموجود عندنا يستحيل اجتماع. واضح؟ واضح كيف؟ فإذا في القضية التركيبية كأن عندي شو؟ عندي محمول يطفي على الموضوع، فيصبح كأن في ذهني صورة مركبة، شيء اتصف بشيء. أما في القضية التحليلية لا لا لا، في نفس قضية الصورة عم كمل حكي فيها. واضح؟ أشبه، أنا عم حاول أقرب الفكرة، أشبه ما يكون بالقضية الاندماجية وغير النسبة الاندماجية وغير الاندماجية من باب تقريب الفكرة. لاحظتم؟ تقريبا للفكرة فقط.
التحليلية يصير اندماجية.
أحسن، يصبح اندماج توضيح للشيء. أما التركيبية لا لا لا، هنا في عندي شيء كأني تركيبية. أنت معنى التركيب بس إحنا بالعرف ما هو؟ حط شيء فوق شيء، صح؟ مقابل التركيب إنه لا بيبقوا شغلة واحدة. فالقضية التركيبية هذا هو المراد منها. أقول الوجوب التخييري حقيقته أنه وجوبات مشروطة، أو أقول الوجوب التخييري حقيقته أنه وجوب للجامع. هذا يأتي في محله، وجوبات مشروطة إن شاء الله يأتي في محله، أن وجوبات بعدد الخيارات كل واحد منها مشروط بترك البقية. بعد ذلك السيد الشهيد يقسم القضية الشرطية، هذا غدا إن شاء الله نتكلم عنه، غدا نكمل كل المطلب ونطبقه ونبدأ مقدمة في استحالة التكليف بغير المقدور. إذا بدكم تراجعوا يا أخوان حول استحالة التكليف بغير المقدور، لسه حتتفاجئوا وأنكم تراجعوا، راجعوا الباب 11 أو واحد من كتب العلامة، واحد من كتب العلامة الحلي، راجعوا هونيك، لأنه المسألة كانت تبحث وين؟ في علم الكلام. ابحثوا عن عنوان تكليف العاجز، استحالة تكليف العاجز، ارتكاب المولى للقبيح، عن هذه العناوين راجعوا هونيك، بتشكلوا بذهنكم شو؟ خلفية وتصور جيد عن هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.